تشكو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا أعطاهم رب السماء نصرا أكيدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل غزوة الأحزاب ونختمها في هذه الليلة لنرى كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتخلص من ذلك المأزق. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نرجع للخريطة بتاعتنا تاني. احنا قلنا ادي المدينة، هي دي المدينة، وقلنا المدينة محاطة من الشرق هنا بحرة اسمها حرة واقم، وهنا حرة الوبرة، وهنا في النخيل موجود كده في كل ناحية، هنا بساتين، هنا حرة، هنا حرة، هنا دوت اسمه جبل أحد واخد شكل القوس كده وقافل على المدينة من ناحية الشمال. يبقى ادي الشمال، ادي الشرق، ادي الغرب، ادي الجنوب، وهنا في جبل سلع اللي هو عند الموقف دلوقتي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان غطفان، قبائل غطفان، وقبائل غطفان ديت هي معظم قبائل نجد اللي هي موجودة هنا في الرياض والقصيم والحتة اللي هي في وسط السعودية او وسط الجزيرة العربية، جت من المنطقة دي، دخلت من هنا. وقريش دخلت باربع تلاف جندي من المنطقة دي، وهنا ست تلاف جندي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق في هذه المنطقة عشان يبقى ظهر الجبل سلع، عشان يما الرماة يجوا يرموا على الكفار من فوق الجبل هنا، وقت الجد او وقت الخطورة يحموا ظهورهم بالجبل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ختمنا المرة اللي فاتت ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ان الكفار سواء من قريش او من غطفان 10,000، وقلنا ان 10,000 دول اكثر من مجموع النساء والرجال والاطفال في المدينة المنورة. بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال، والمسلمون يرمون عليهم الى غير ذلك، والحمد لله ما زال الامر ثابتا، حيث ظل الحصار من شهر شوال الى شهر ذي القعدة، شهر بحاله بيحاول الاحزاب ان هم يعدوا الخندق مش عارفين. وقلنا المرة اللي فاتت ايه اللي حصل، وقفنا المرة اللي فاتت ان يهود بنو قريظة موجودين هنا في قلب المدينة. اماكن تواجدهم دلوقتي كان في سوق المدينة المنورة، زي ما نقول عند الحتة بتاعت المحكمة بتاعت المدينة المنورة اللي موجودة هناك دلوقتي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ اليهود دول، الناس اليهود اللي اتضربوا اللي هم بتوع بنو النضير واتطردوا قبل كده من المدينة، يتصلوا بيهم وقالوا لهم احنا لابد من القضاء على محمد، انه كاد ان يخرج اليهود جميعا من ارضكم الى غير ذلك. وبالفعل كان بنو قريظة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد الا يقاتلوه والا يغدروا به والا يؤلفوا عليه احدا، ولكنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهر هذا الخبر بين جنود المدينة المنورة، واذا بهم كل الجنود هنا في ذلك المكان، وسابوا زي ما احنا قلنا سابوا الحريم والعيال هنا في المدينة. هيسيبوهم ازاي وليس هنالك حارس ولا جندي الى غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الزبير بن العوام. كان في مرحلتين هنا في المعركة، المرحلة الاولى
قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المرحلة الثانية من المعركة: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إيه اللي حصل بقى؟ وإذ زاغت أبصار وبلغت القلوب، هيموت من الخضة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الإيمان بدأ يتزلزل. هنالك ابتلي المؤمنون. شفت التصوير القرآني؟ وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. عيالنا وحرمنا سايبينهم لوحدهم في المدينة، واليهود غدروا بينا من ظهرنا، الأعداء قدامنا في خندق في جبل، اللي هيضربنا في ظهرنا هم اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شفت المرحلتين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، شفت الثبات، وبعد كده قال لك ايه؟ هنالك ابتلي المؤمنون وايه؟ وزلزلوا. لما اليهود ايه؟ لما اليهود غدروا بيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزبير بن العوام: روح اتأكد من الخبر. فقال: يا رسول الله، رأيتهم يبنون حصونهم ويدربون طرقهم، يعني الشوارع بتاعتهم عشان يوصلوا الأرض للمعركة، ويحصدون ماشيتهم. فقال النبي: إنهم ينوون الغدر. فأرسل النبي السعدين، قال لهم: روحوا لو لقيتوا فعلا الخبر صحيح فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني ما تقولوش الحق اليهود غدروا بينا، عشان الروح المعنوية للجنود ما تتهدش، ولكن قولوا لي قول أقدر أفهم منه. فذهب السعدان لليهود فقالوا: لا عهد لمحمد، غدرنا بمحمد، الحرب بيننا وبين محمد. فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالوا: يا رسول الله، عضل وقارة، أي الذين غدروا بالصحابة في مأساة الرجيع. ففهم النبي أن اليهود غدروا، وأثيرت الشائعات بين صفوف صحابة رسول الله، حتى قال بعضهم: ألم يعدنا محمد أن نأكل من قصور كسرى وقيصر؟ وإذا قال أحدهم: يا أهل المدينة، لا مقايا أهل يثرب ولا مقام لكم، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وقال الذين في قلوبهم مرض والمنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. دول قدام ودول من ورا، هنعمل ايه؟ ونجم النفاق، واشتدت الارجيف، واشتدت الاشاعات، عيالنا وحرمنا سايبينهم، وهنا قاعدين يضربوا سبحان الملك، حتى ضيعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الايام صلوات الجماعة، حتى صلاة الخوف النبي مش قادر يصليه، مع انها كانت نزلت قبل غزوة الاحزاب بسنة، اللي هو نص الجيش يصلي ونص يحرق، حتى صلاة الخوف مش قادرين يصلوا من كتر الايه؟ من كتر الرمي ومن كتر السهام ومن كتر الرماح. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، وهنا انتهينا المرة اللي فاتت، ازاي نخرج من الأزمة دي يا عم الحاج. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: طيب انا دلوقتي قدامي ثلاث فرق، الاعراب وقريش واليهود. شاف الخريطة عاملة ازاي؟ شاف الدائرة اتقفلت على الصحابة ازاي؟ سبحان الملك، فعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بدأ بعد ذلك سبحان الملك، النبي لو بعت لقريش مش هيستجيبوا، لان عندهم هدف سياسي، هدف عقائدي. ولو بعت لليهود نفس الحكاية، لانه لا يمكن يتنازل عن قضيته وعن سياسته وعن هدفه عشان خطرة. امال مين اللي جايين عشان الاكل وعشان المال؟ الاعراب. بدأ النبي، انظر الى ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي، والله يا جماعة الواحد ما بيقرأ السيرة دي الواحد بيستغرب. انا كنت فاكر السيرة زمان وانا صغير امسك سيف، وكنا نشتري سيف بلاستيك كده ونطلع نجري الحياة على الجهاد. ولكن تأمل ذكاء وعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة النبي، لا بعت لدول ولا بعت لدول. امال بعت لمين؟ بعت للاعراب اللي هم 6000. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه عارف أنهم ما جاءوا إلا للمال والسلب والنهب والطمر. فالنبي عايز يحقق لهم الهدف بتاعهم بس بدون خسائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني أريد أن أهادنكم وأعاهدكم على أن تأخذوا ثلث تمر المدينة، ثلث تمر المدينة. فقالوا: بل النصف. قال: بلى، بل الثلث. فقالوا: عاهدناك على ذلك يا رسول الله، على ألا نحاربك وألا نشترك مع قريش واليهود في حرب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد ما عقد معهم الوعادة دي الحمد لله استريح من 6000 واحد كانوا هنا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوا المسلمين في تلتين مساحة الخندق. دلوقتي فضل التلت اللي هو الأخير اللي ناحية الشمال ده اللي هو من ناحية قريش. النبي صلى الله عليه وسلم بعت لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال لهم والله أنا عملت كذا وكذا وكذا مع غطفان، إيه رأيكم؟ قالوا يا رسول الله، شفت الأدب بقى، بص الأدب من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال يا رسول الله، بقى أنت جايين غريب وتحكمنا في دارنا، بقى أنت جايين غريب وتقسم فلوسنا، شفت الأدب. بيقولوا له إيه يا رسول الله، هل هو أمر من عند الله لابد منه، أدي واحد، أم هو أمر تحبه فلنا أن نطيعك، أدي اثنين، أم هو أمر تصنعه من أجلنا فلنا أن نتكلم فيه. يا سبحان الله، أول حاجة لو كان وحي مفيش كلام، لو كان حاجة أنت حبيبها الطاعة، لو كان حاجة أنت بتعملها لنا يبقى إيه، يبقى نتكلم. قال بل أصنعه من أجلكم، إنما رأيت العرب قد جمعت عليكم عن قوس واحدة وكالبتكم كل العرب عليكم، وإني أردت أن أكسر حدة الحصار عليكم. فقال سعد بن معاذ، هتستغرب سعد بن معاذ ده مات وعنده كم سنة لأنه يموت في الغزوة دي. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله، كنا أهل شرك وجاهلية، وكان والله ما يستطيعون أن يقربوا من تمرة من غير قرى، يعني مزجنا بالكرم، من غير قرى أو بيع، حتى إذا أصبحنا في عز الإسلام ونصر الرحمن أخذوه عنوة منا، والله ما يكون ذلك أبدا يا رسول الله، والله لا ينصرننا الله عز وجل نصرا مؤذرا. الله، مع ان سعد بن معاذ كان ممكن يقول للنبي انت اللي جبت البلاوي وراك، انت اللي وقعتنا في المشاكل دي كلها، اديهم التمر خلينا نخلص، عايزين نرجع لحياتنا زي ما كنا تاني. قال له لا، ده احنا دلوقتي بقينا في الاسلام اقوى واعز مما كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراجع الصحابة عن ذلك العهد، وقام سعد بن معاذ فمسح الكتاب الذي كتب بين النبي وبينه وبين غطفان، وبدأ غطفان وقريش واليهود يضربون النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية هنا في الخندق. بدأ اليهود يعملوا دور ومن هنا يعملوا دور، ركز معايا عشان احنا هنختم وخلاص. صليت على النبي. بدأ اليهود عم الشيخ فعلا يحركون المقاتلين، وأرسلوا 20 جملا محملة بالتمر والزبيب والشعير إلى الكفار في الجهة الشمالية، غير أن جنود الإسلام قد استولت عليهم، وبدأوا بالفعل يذهبون إلى الحصون التي فيها النساء والأطفال. ولكن النبي أرسل زيد بن حارثة ب300 مقاتل من صحابة رسول الله إلى داخل المدينة لحماية النساء والصبيان، وبدأ الترامي هنا على أشده لمدة شهر بين الكفار وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر خالد بن الوليد أكثر من مرة، وعبر عمرو بن العاص أكثر من مرة. هنا قتل قتيلان من مسلمي ومن صحابة رسول الله. أما الأول فهو النعمان، فهو النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، رماه وحشي قاتل حمزة بحرب فقتله، فكان أول قتيل في غزوة الأحزاب. أما القتيل الثاني والذي لم يقتل هنا مباشرة وإنما قتل بعد ذلك، هو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. هنالك رجل مشرك يسمى بابن العرقة أخذ الحرب وقال خذها ونبن العرقة، فأصاب سعد بن معاذ في الأكحل. الأكحل ده، الأكحل دوت اللي هو العرق الوسطاني، لما بنشوف كده واحد بينتحر أعاذنا الله وإياك، يوم إيه قطع الشرايين بتاعته اللي هو يجي عند العرق دوت، فالدم يتحبس فيه فيصاب نزيف، لو ملحقوش خلاص جسمه كله بيتصفى. فأصيب سعد بن معاذ في أكحل يده، أي في العرق الذي فيه مجرى الدماء. ثم قال سعد بن معاذ من شدة يقينه بالله، من شدة يقينه بالله عز وجل، قال يا رب اللهم إنك تعلم أنه ليس شيء أحب إلي من مقاتلة هؤلاء، اللهم إن كنت وضعت الحرب بين محمد وبين قريش فأمتني واجعلني شهيدا في ذلك الوقت، وإن لم تكن وضعت الحرب، يعني الحرب لسه ما خلصتش، بين قريش واليهود وبين محمد، اللهم لا تمتني حتى أقاتل مع رسول الله هؤلاء وحتى أطرد بني قريظة من المدينة ربنا، لإني مستحلف لهم. فإذا بالله عز وجل قد استجاب للدعوة سعد بن معاذ، فكتم الأكحل أي كتم الدم حتى صار كالحمصة، إلى أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بعد ذلك. خلي بالك من سعد بن معاذ بالذات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الصحابة مش عارفين يعملوا ايه، سبحان الملك. في اول سورة الاحزاب في الآية التاسعة، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة ربكم عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قالوا يا رسول الله ألا ندعو؟ قال ادعو. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام وتضرع. حرب ليست لها نهاية، حرب لا نعرف ما نهايتها، حرب تكلب فيها الكفار مع أهل الكتاب من اليهود وكلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل أعداء على الإسلام. سنة الله عز وجل في الكون وسنة الله في الدنيا، الكل أعداء على الإسلام. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا ربنا. وكانت هذه الليالي ليالي شاتية، فإذا بالله عز وجل وكانت ليالي باردة، فأرسل الله عز وجل عليهم الرياح، قلعت الخيام وقلعت الأوتاد، وأرسل الله عز وجل عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحة الجزء الثاني، وجنودا لم تروها. الجنود أتت، قال العلماء كانت تخلع أصناب الخيام، تقلع الخيمة كده ثم تكسرها على الكفار، وكانت تقلب القدور اللي هم حطنا يطبخوا فيها، وأطفأت النيران. وإذا بالملائكة نزلت، أنا عايزك تتخيل عرض الخندق ده عم الشيخ ما يزيدش عن 10 أذرع، لو حسبناها بالأمطار يعني تقريبا ما يزيدش عن 7 متر أو 6 متر، سبحان الملك. تخيل الريح تيجي الناحية دي والفزع يجي الناحية دي وما يجيش إيه؟ وما يجيش الناحية دي، وهذا من معجزة ربنا سبحانه وتعالى. 6 متر ما بين دول ودول، أو 7 متر ما بين دول ودول، هؤلاء يفزعوا ويرعبوا وترسل عليهم الريح، وهؤلاء في أمان يرون نصر الله عز وجل سبحانه وتعالى. من الملائكة، الملائكة نزلت كمان في جيش الكفار، أخذت تكبر في الجوانب، الملائكة نزلت تقول الله أكبر الله أكبر، فظن الكفار أن الصحابة عبروا الخندق وذبحوا الكفار تذبيحا. كان رئيس كل قوم يقول لقومهم وأحزاب أعراق قبائل، يقول هلموا إلي هلموا إلي، حتى إذا جاءوا إليه قال النجاة 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 النجاة، خوفا من الملائكة التي جاءت لتذبحه والتي جاءت لتنتقم منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكبرت الملائكة في كل مكان، وذهب الأحزاب وفروا من المكان بحمد الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده نصر جنده، أعز جنده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انصرف الكفار وعادوا إلى مكة، يا ترى مين اللي يروح وراهم عشان يعرف اذا كانوا مشوا ولا يستخبوا هنا ممكن ورا الجبل دوت ويرجعوا تاني؟ طب مين فيهم بقى اللي يعبروا الخندق؟ اصل الموضوع هنا ما بقاش ارض مفتوحة عم الشيخ، ام ماشي برجلي كده عد وخلاص، ده فيه ايه؟ ده فيه حدود، ده فيه اسلاك شائكة، فيه خندق اتحفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقبهم جعله الله معي يوم القيامة. استخدم النبي الترغيب، بهم ما صدقوا استريحهم المصيبة دي، والنبي يقول لهم من يرقبهم، من يمشي وراهم. ثم قال النبي ذلك 3، من يرقبهم جعله الله معي يوم القيامة، محدش ايه محدش ايه. هنا القائد لابد من الحزم، ما ينفعش الدلع. فقال النبي قم يا حذيفة. قال سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ايه امر اتدبس فيها. فأم سيدنا حذيفة من اليمان فقال لك فمشيت بينهم كأنني أمشي في حمام. شوف لما بتمشي في وسط حمام كده تبقى إيه؟ لما يبقى واحد طالع فوق السطح والسطح مليان حمام خلاص، ولا السطح فيه طيور، وإلا لما يبقى فيه وز بقى وحرام ينزل على السطح، إيه اللي يحصل؟ الوز يفضح الدنيا تبقى مصيب، ويدب فوق السطح برجله كده نعرف ان في حد فوق السطح. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك كأنني امشي في حمام، يعني انا مش عايز، كأني مش عايز اي طير يتحرك يحس بي. ولذلك قال لك فإذا بي كان الجو شاتية ممطرة والريح ما زالت تدفعهم دفعا وتطاردهم طردا والملائكة تضربهم والملائكة تكبر بين جوانبهم وأنا أمشي أختبئ هكذا كأنني أمشي في حمام أتتبع خطاهم حتى أطمئن أنهم رحلوا من المدينة ليذهبوا إلى مكة. فقال أبو سفيان، النبي قال له حذيفة أرقبهم ولا تزعرهم علي، ما تعمليش مشاكل. قال شفت ظهر أبو سفيان، رحت حطيت السهم في قلب القوس وحبيت أم اديله في ظهره أخلص منه، إلا أني تذكرت قول رسول الله لا تزعرهم علي، فسمعت طوعا لأمر رسول الله، أمر القائد للجندي. ثم قال أبو سفيان، شوف أبو سفيان الذكاء بتاعه، أنت عارف في ليلة الشتاء بتبقى الدنيا ظلمة صح ولا لا؟ تبقى الدنيا ظلمة أوي. فقال أبو سفيان فليأخذ أحدكم بيد جليسي وبيد رفيقي عشان الريح ما تشتتناش. فقام حذيفة يعمل إيه؟ خايف إن حد يروح ماسك إيده يلاقي إيد كده إيه غريبة عن الإيدين بتاعته، فيقول له أنت مين؟ فمجرد إنه يتهته عشان يدور له على اسم ويفتكر اسم، دي في حد ذاتها مجال للشك. فقام سيدنا حذيفة من اليمان من الذكاء بتاعه راح مسك إيد اللي على يمينه، قال من أنت؟ ده مين اللي بيقول للتاني؟ ده سيدنا حذيفة خلاص. قال من أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان. ثم أخذ بالذي على يساري وقال من أنت؟ قال عمرو بن العاص. فاطمأن حذيفة، قال بس ده أنا إيه ظبطتهم، صليت على النبي. ثم عاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أمشي في حمام، هم ماشيين كده بدأ يرجع بقى كده، إلى أن عاد إلى المدينة وقال طردوا والحمد لله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رجع، معلش نخلصها النهاردة بقى، ما تصلى على النبي. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد صلى الله عليه وسلم، كان في حالتين في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دول شايلين سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ تقول عائشة فوجدنا الأرض تحس حسة، يعني لقينا الناس الرجالة كده شايلين سعد بن معاذ ورجله مدلدلة في الأرض عامل دبة في الأرض، لأن سعدا كان طويلا أبيضا وكان مليحا رضي الله عنه وارضاه وكان من القوة بمكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في المسجد داووه. قالوا له أهل؟ قال فإني أريد أن أرقبه وأن أزوره في كل لحظة. من معز سيدنا سعد بن معاذ عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلوني هنا في المسجد جنبي هنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أول طبيبة في الإسلام اسمها رفيدة، فقال النبي اجعلوه في خيمة رفيدة وطببوه عندها. فجعل في هذه الخيمة وطبب، دي أول حالة. الحالة الثانية كانت حالة أبو لبابة ابن عبد المنذر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسه، لقى النبي صلى الله عليه وسلم واحد رابط نفسه في العمود وبيقول والله ما أنا متفك غير ما النبي يفكني. عمل إيه ده؟ كان دوت أصلا من حليف من حلفاء اليهود في الجاهلية، كان من الأوس أبو لبابة ده رضي الله عنه وارضاه. فإذا بيهود بني قريظة قالوا إن محمدا سيقتلنا، فقال أبو لبابة وأخذته حمية العرب وقال الذبح، فندم عليها. أيذبح من؟ أيذبح الصحابة؟ أيذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهب إلى المسجد وربط نفسه في عمود في سارية وقال والله لا أحل حتى يتوب الله عز وجل عليه. وكانت امرأته تأتيه في كل صلاة تطلق صراحة ثم تطعمه ثم تقيده مرة ثانية، وأقسم بالله ألا يطلق نفسه حتى يتوب الله عز وجل عليه. ثم بعد ذلك بعد ست ليال، ست ليال ضحك النبي، وكان النبي في هذه الليلة عند أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، قالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ماذا بك؟ قال أبشري، لقد نزلت التوبة على أبي لبابة والحمد لله. قالت أفلا أقوم فأبشره يا رسول الله؟ قال قومي، فقامت على باب حجرتها ولم يكن الحجاب قد نزل بعد، وقالت يا أبا لبابة أبشر لقد تاب الله عليه. فقام الصحابة ليطلقوه، قال لا والله حتى يطلقني رسول الله. وفيه نزل قول ربنا، وآخرون منهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ونزلت هذه الآية في أبي لبابة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق أبا لبابة رضي الله عنه وأرضاه. دول الحالتين اللي النبي شافهم في المسجد. نبدأ بعد كده النبي هيعمل ايه مع بني قريظة حتى ننتهي. النبي دخل البيت يخلع ملابسه يغسل سلاحه. قال النبي، قال جبريل، أتضع سلاحك؟ قال نعم. قال وما بالك بغدر بني قريظة؟ قم فوالله لا تستريح حتى نطردهم من المدينة. فقام جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني قريظة. كان قريب من المسجد هنا في قبيلة اسمها قبيلة بني غنم. فقال النبي لبني غنم، أمر أحد عليكم الساعة؟ قالوا نعم، مر علينا دحية الكلبي يا رسول الله. وكان جبريل ينزل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، مر علينا الآن دحية الكلبي يحمل سلاحه يا رسول الله. يقول أنس، رأيت جبريل في صورة دحية الكلبي يحمل سيفا ساطعا ينتشر من حوله الغبار، يسير أمام رسول الله متوجها إلى بني قريظة. من همة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هنقضي عليهم الليلة دي. جبريل راح لبني قريظة، زلزل الحصون وأرعب الرجال، حاصرهم النبي وسيدنا النبي شايف دحية الكلبي يمسك الحصون يزلزلها زلزالة ويرعب اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، افرضوا عليهم الحصار لمدة 25 يوما. ففرضوا عليهم الحصار، وبعد كده قالوا ننزل على حكمك يا رسول الله. هنرجع لسيدنا سعد بن معاذ ثاني عشان هي دي الخاتمة. قالوا أترضون بحكم سعد بن معاذ؟ ليه؟ لأنه كان من الأوس، والأوس كانت حليفة لمين؟ لبني قريظة في الجاهلية، فاكرين بقى أنه هو هيدلعهم. فجاءوا بسعد بن معاذ محمولا على حمار، فلما جاءوا به إلى بني قريظة، شفت النبي بيحبه إزاي؟ قال النبي للأنصار، قوموا لسيدكم. فقال عمر، سيدنا الله يا رسول الله، أي بالإسلام وبعز الإسلام، قوموا لسيدكم. ثم جلس سعد بن معاذ وقال النبي، أحكم فيهم يا سعد؟ قال أترضى؟ قال نعم. قال يا رسول الله، أحكم أن تقتل مقاتلتهم، يعني الجيش بتاعهم يتقتل، وأن تسبى نساؤهم وأطفالهم يتأسروا، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي، الله أكبر، حكم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل. وأعدم النبي 400 يهودي وحفر لهم خندقا في سوق المدينة، وكان يقتلهم مجموعات إلى أن انتهوا جميعا. وقتل النبي من النساء امرأة واحدة كانت طرحت حجرا من فوق سطح منزل على صحابي يسمى بخلاد بن سويد، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم النبي الأموال وأسر النساء والزرارية والأطفال صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا سعد بن معاذ يقول لك ايه؟ نخلص. قال يا رب، إن كنت وضعت الحرب بين محمد وقريش واليهود فأمتني بها الآن. وكان الجرح قد التأم حتى صار كالحمصة. شوف اما الجرح فينا يتلم كده وتبقى حتة الجلد سودة كده خلاص، يقول لك اوعى تشيلها لحسن الجرح ايه يتشال تاني، دي خلاص ده بقت عاملة زي الحمصة كده، اوعى تفتحها تاني. فاذا به انفجر في ساعتها، وكان سعد مجاب الدعاء، انفجر في ساعتها، ثم حملوه الى المسجد، ثم مات في ساعتها شهيدا استجابة لدعوة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. راحوا نقلوا للبيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، اسعوا اجروا هيا، حتى قطعت نعالهم ووقعت أرضيتهم. قالوا، ما لك يا رسول الله؟ قال قتل سعد بن معاذ، استشهد سعد بن معاذ، أسرعوا حتى نغسله حتى لا تغسله الملائكة كما غسلت حنظلة، أي في غزوة أحد، لأن النبي رأى الملائكة تنزل لتشيع سعد بن معاذ. ذهب النبي إلى سعد بن معاذ فوجد يغسل وأمه تبكي عليه، فقال كل البواكي تكذب، يعني تقول يا سبعي يا ضبعي بتكذب شوية، إلا أم سعد بن معاذ فإنها حقا ما تقول والله. ثم غسل سعد بن معاذ فوجدوا جنازته خفيفة، فقالوا يا رسول الله ما وجدنا جنازة أخف من جنازة سعد بن معاذ، فقال وكيف لا، وقد نزل 70,000 ملك يحملون معكم العرش ويشيعون جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ثم دفن سعد بن معاذ، قال والله لقد ضم عليه القبر ضمة إلا أنه خفف عليه. ثم بعد ذلك يحب النبي سعدا ويودع النبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يموت سعد بن معاذ يقول جزاك الله عن سيد قومي يا سعد، انت كنت سيد قوم، لقد أنجزك الله عز وجل ما سألته إياه، أي من الشهادة. ثم يعطى النبي مناديل حرير فيقول لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. ثم بعد ذلك يموت سعد بن معاذ وهو ابنه، تخيل عنده كم سنة، 37 سنة سعد بن معاذ، تخيل الجبل ده، البطل ده اللي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وأدخله المدينة، وكان في حمى سعد بن معاذ هو والصحابة والمهاجرين، مات وعنده كام، 37 سنة، يعني النبي دخل عليه المدينة وهو عنده 30 سنة، يعني كان سيد الأوس وسيد الأنصار وهو عنده حاجة و20 سنة. صليت على النبي، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ثم قلبت صفحة الأحزاب وصفحة بني قريظة، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا إيه ولا يغزوننا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية إن شاء الله في صلح الحديبية والطريق إلى صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية في فتح مكة، ما منفعش معهم الكلام اللي إيه؟ الكلام اللي على بالراحة، صلحناهم منفعش معهم، هنفتح لكم مكة. ثم بعد ذلك تنتهي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا من أمتع الغزوات التي وجدت فيها لذة ومتعة، أنا في رأيي إحساسي غزوتين، غزوة الأحزاب وغزوة أحد، قد إيه فعلا فيها من الصبر والجلد والثبات والإيمان واليقين بأمر الله عز وجل، واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى، واليقين بعزة الإسلام وبراية الإسلام المرفوعة في أي زمان وفي أي مكان، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يعزنا بعزه، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى برفع راية الإسلام فوق كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.